إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن ديننا الإسلامي أرشدنا إلى محاسن الأخلاق وإلى أعظمها وأجلها، ونهانا عن أسافلها وعن مساوئها. فمما أرشدنا إليه هذا الدين العظيم وهذا الدين القويم، وهو من محاسن الأخلاق ومن الأمور العظام، ألا وهو مسألة العفة عباد الله. العفة سواء كان بالقول أو كانت بالفعل، فقد أرشد إليها ديننا الإسلامي، ولهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرشد أصحابه إلى العفة، فلما سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. شاهدنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى العفة، والعفة سواء كانت عن المال أي فيما في أيدي الناس، أو كذلك كانت عن الأعراض أو الأقوال إلى غير ذلك. فالإنسان لا بد عليه أن يعف نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يحصن فرجه عما حرمه الله جل وعلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. ولأهمية العفة جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من ضمن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الناس إلى العفة، فلما سأله أبو سفيان، أي لما سألوا أبا سفيان عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، إلى غير ذلك معاشر المسلمين. فالعفة أمرها عظيم، ولهذا أرشد الله عز وجل: من لم يستطع الزواج ومن لم يكن له قدرة على ذلك فعليه بالعفاف. قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا هو الواجب على المسلم والمسلمة، أن يعف نفسه عما حرم الله عز وجل. ولهذا وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بأنهم يحفظون فروجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أيها المسلمون عباد الله، ولقد ضرب لنا الله عز وجل أروع الأمثلة في مسألة العفة بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، تلك القصة العظيمة وتلك السورة المباركة التي قصها الله عز وجل على عباده. نعم، قصة يوسف لما راودته تلك المرأة، امرأة العزيز وهي في غاية الجمال والحسن، وهكذا ايضا ذات منصب وجمال، وهكذا هيأت له الاجواء من جميع الجوانب. ولهذا قال الله عز وجل مخبرا عن تلك القصة وعن تلك الحال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. نعم هيت لك، قال اهل العلم اي هلم واقبل. هيت لك، قال معاذ الله. هذه العفة العظيمة، انظر شباب في عنفوان شبابه، وهكذا في عنفوان قدرته، ومع هذا قد هيأت الاجواء وقالت له هيت لك، قال معاذ الله. انظروا الى هذه العفة العظيمة، معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. همت به وحاكت، وهكذا ايضا كادت به الى غير ذلك، الى غير ذلك من المكيدة، ولا زالت به حتى تمنى السجن، وكان السجن احب اليه مما يدعونه. قال الله عز وجل مخبرا عنه: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. انظروا الى هذه العفة، عفة عظيمة. تمنى السجن وكان السجن احب اليه مما يدعونه اليه، اي الى الزنا وغير ذلك. هكذا هي العفة عباد الله. وهكذا ايضا قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم صورا وامثلة عن العفة وعن الاعفاء الذين يعفون انفسهم عما حرم الله عز وجل، سواء كانوا رجالا او نساء. فهذه امرأة الخليل عليه السلام سارة، لما هاجر بها ابراهيم عليه السلام ودخل تلك البلدة التي فيها ملك من الملوك، ودعاها، نعم، وطلب تلك المرأة العفيفة، طلب سارة، نعم. فلما دخلت عليه، تصور، دخلت عليه وأرادها عن نفسها، قالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك فصر وقد أحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الفاجر، فلا تسلط علي هذا الفاجر. قال: فقط في مكانه، فجعل يركض برجله، يبس الله الدم في عروقه. نعم، قال: فقط في مكانه وجعل يركض برجله، إلا أنها خشيت أنه إذا مات يقولون قتلته سارة، فقالت: اللهم أرسله، أي فك أسره، أي فك عنه الأمر، من أجل أن لا يقول أني قتلته. فلما عاد مرة ثانية عادت إلى الدعاء فغط في مكانه وجعل يركض برجليه وفعل ذلك 3 مرات. ثم بعد ذلك لما أفاق قال أخرجوا من هذه من عندي، إنما أتيتوني بجنية ولم تأتوني بإنسية. فرج الله عن العفيفة، العفيف يفرج الله عنه سواء كان رجلا أم امرأة. وهكذا عباد الله، لا تزال قصص الأعفاء تتوالى. فمن ذلكم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة 3 الذين آووا، أراهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة. والشاهد من هذا أنه قال بعضهم لبعض اعلموا أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم، ذلك الرجل الذي طلب ابنة عم الله وأرادها من نفسها وأن تخلي بينها وبينه، نعم، فلما قدر عليها وألمت بها حاجة ما جاءت بها إليه إلا الحاجة والإضرار. فلما قدر عليها بعد أن اشترط عليها أنه لا يعطيها إلا أن تخلي بينه وبينه وبينها، فلما قدر عليها ووقف منها موقف الرجل من امرأته، لم تيأس تلك المرأة العفيفة، لم تيأس تلك المرأة العفيفة، قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فعند ذلك تذكر وتركها وما كان قد أعطاها من المال. انظروا عباد الله، شاهدنا من هذه القصة أن العفيفة أو العفيفة يجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. أيها العفيف وأيتها العفيفة أبشروا بعون الله لكم. جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 حق على الله إعانتهم، حق على الله إعانتهم، ومنهم المتزوج يريد العفاف، المتزوج يريد العفاف سواء كان رجلا أم امرأة، فإن الله يعينه وييسر له ويسهل أمره. فأبشروا بهذا الخير أيها المسلمون عباد الله. إذن العفة أمرها عظيم وشأنها كبير، فالله الله في مسألة العفة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إننا في زمن قل فيه الأعفاء والشرفاء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وكثر فيه السفهاء. نعم معاشر المسلمين، كل ذلك بسبب الابتعاد عن دين الإسلام وتقليد أعداء الله الفجرة الكفرة، فحصل ما حصل من نزع العفاف من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، من الذكور والإناث، فإنا لله وإنا إليه راجعون. العفة أمرها عظيم أيها المسلمون. اليوم لو نظر الناظر إلى أحوال المسلمين لوجد العجب، كيف أصبحت المرأة عندها من الجرأة ما الله بها علم الله به عليم، وكيف أصبح الشاب أو الرجل عنده من الجرأة بل الصغير ما الله به عليم. نزع الحياء، نزعت العفة من أوساط الناس. انظروا إلى أولئكم، انظروا إلى هذه القصص عباد الله، وهذه الأمثلة العظيمة لا تكاد تجد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن يتصف بهذا الصفة، بهذه الصفة العظيمة. وهكذا لا يزال نبينا صلى الله عليه وسلم قص علينا من ذلك خيرا عظيما. جاء عند الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا يقال له مرثد ابن أبي مرثد كان ينقل الأسارى من مكة إلى المدينة، ينقلهم، وكانت له صديقة يقال لها عناق، أي في مكة. فتأخر ذات يوم وهو ينقل الأسرى في ليلة مقمرة، فبينما هو يحمل الأسير الثقيل على ظهره، فلما أراد أن يرتاح وأن يهدأ جلس إلى جوار حائط، فإذا بعناق تنظر إلى ظل مرثد، فعرفت أنه مرثد، فقالت: مرثد؟ قال: نعم. قالت: أهلا ومرحبا، بت عندنا الليلة؟ تدعوه إلى الزنا؟ قال: يا عناق، أما تعلمين أن الله قد حرم الزنا؟ فعند ذلك لما حصل منه ذلك الرد كادت به ومكرت به، قالت: يا أيها الناس، هذا الرجل ينقل أسراكم من مكة إلى المدينة. فلحقه ثمانية. قال: فسلكت الخندمة. قال: فحتى أتيت إلى كهف أو غار فدخلت فيه. قال: وهم على رأسي إلا أن الله عماهم عني. قال: لقد بانوا ووصل بونهم على رأسي. فلما عماهم الله عنه أخذ ذلك الأسير بعد أن فرج عنه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يقول: يا رسول الله، أتراني أنكح عناقا؟ أي هل يجوز لي أن أتزوج بها؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجبه إلى ذلك، حتى أنزل الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. جاء التحريم من فوق سبع سماوات. شاهدنا من القصة، انظروا إلى عفاف ذلك الرجل وهو مرثد بن أبي مرثد، دعته تلك الفاجرة وتلك البغي من أجل أن يفعل بها جريمة الزنا، فلما رفض أن يفعل بها ما أمرته حرشت عليه وكادت به. وهذا هو طبع النساء، طبع هؤلاء الكيادات، وطبع هؤلاء الماكرات التي قد مشينا في هذا السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون عباد الله، القصص عن مسألة العفة كثيرة، ومنها، وأختتم بها لضيق المقام، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة جريج الذي كان يعبد الله في صومعته، رجل عابد زاهد يعبد الله سبحانه وتعالى، وما سلم من نكر الناس ولا من كيد الفجار. قال: فتذاكر بنو إسرائيل عبادته، فقالت لهم بغي من بغايا بني إسرائيل، أي امرأة زانية وفائقة في الجمال، قالت لهم: بغي من بغايا بني إسرائيل، إن عرضتم لأفتننه. تريدون أن أفتن جريجا؟ سأفعل. فتعرضت له لكنه عفيف ولم يبالي بها ولم يعبأ بها. فلما كان الأمر كذلك ذهبت إلى راعي من الرعاة فأنكرته من نفسها، وكان هذا الراعي يأوي إلى صومعة جريج. فلما حصلت المكيدة وحملت المرأة من الزنا، فلما وضعت قيل لها ولد من هذا؟ قالت ولد جريج الذي يعبد الله في الصومعة. لهذا تعلم مكر الماكرين وكيد الفاجرين كيف يحصل حتى للمستقيم الصالح يكيدون به ويتهمونه وهو بريء. قالت إنه ابن جريج، وجريج يعبد الله متفرغ للعبادة والطاعة. فلما أتوا إليه جعلوا يضربونه وهدموا صومعته وأنزلوه. قالوا له، قال لهم ما لكم ما بكم أخبروني الخبر. قالوا أنت فعلت وفعلت وهذا ولده. قال اتركوني أصلي ركعتين. انظر كيف يرجعون إلى الله. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أمره عظيم، يفرج الله عز وجل عنك عبد الله برجوعك إلى الله. نعم يوسف رجع إلى الله، قال معاذ الله. وهكذا امرأة إبراهيم أو زوج إبراهيم عليه السلام رجعت إلى الله، والمرأة كذلك التي قدر عليها ابن عمها رجعت إلى الله. فإذا أردت أيها العفيف وأيها العفيفة أن الله يجنبك المنكر ويدحرك الشر ويصرفه عنك، فعليك بالرجوع إلى الله، عليك بالرجوع إلى الله. انظر إلى جريج، قال دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم قال لهم أتوني بالطفل، فأتوه بالطفل وهو صغير لا يزال يرضع. نعم، فأخذ أصبعه فغرزها في بطنه، قال له يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان ابن فلان. فاندهش القوم، فجعلوا يتمسحون بجري ويقولون له نبني صومعتك من ذهب، قال لا بل عيدوها كما كانت من طين. فانظروا عباد الله إلى الأعفاء كيف يفرج الله عز وجل عنهم، سواء كانوا رجالا أو نساء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.